الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الهادي البشير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، تعلمون أيها الإخوة أنه بعد أيام قلائل نستقبل موسما عظيما وشهرا كريما، هو أعظم الشهور وأفضل الأزمان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر العظيم الذي إذا جاء فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. هذا الشهر العظيم الذي من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر العظيم الذي من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر العظيم الذي فيه ليلة هي خير عند الله تعالى من ألف شهر، العمل الصالح فيها خير من العمل الصالح في ألف شهر خلت من هذه الليلة، فخمها الله عز وجل وأنزل في شأنها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، فقال عز وجل: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، والمحروم كما جاء في الحديث من حرم خيرها. فهذه فضائل عظيمة وخصائص جليلة لهذا الشهر العظيم، حري بنا أن نشمر عن ساعد الجد في حسن استقباله وفي استغلال أيامه ولياليه بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولسائل يسأل أيها الإخوة ويقول: بماذا نستقبل شهر رمضان؟ فأقول وبالله التوفيق: أولا بالدعاء، بأن تتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء أن يبلغك هذا الشهر، فكم من إنسان سيموت قبل دخول هذا الشهر، فتسأل ربك عز وجل وتتضرع إليه بأن يبلغك رمضان وأن يوفقك لصيامه وقيامه. وقد جاء عن السلف الصالح كما ذكر الحافظ ابو رجب رحمه الله أنهم كانوا يدعون الله تعالى 6 أشهر يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر يتقبله منهم. وقال يحيى ابن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمنا لرمضان وسلمنا له وتسلمه منا متقبلا. وأيضا من الأدعية الدعاء عند دخول هذا الشهر بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأثر أن الصحابة كانوا يتعلمون هذا الدعاء كما يتعلمون القرآن، وذكر هذا الأثر ابن حجر في كتابه الإصابة وصحح إسناده، كانوا يقولون: اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وجوار من الشيطان ورضوان من الرحمن. ثانيا من الأمور التي نستقبل بها هذا الشهر العظيم أيها الأحبة هو السعي في إصلاح النفس والمبادرة توبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال عمرو بن قيس رحمه الله تعالى: طوبى لمن أصلح نفسه قبل رمضان. وكان من وصايا سماحة شيخنا بن باز رحمة الله عليه في استقبال هذا الشهر أنه قال: أوصيكم بالتوبة إلى الله تعالى قبل دخول الشهر حتى يدخل الشهر عليك وأنت في سلامة من ذنوبك. فكان وصيته رحمة الله عليه بتجديد التوبة قبل دخول الشهر حتى تكون النفس مهذبة ومهيئة لفعل الطاعات والأعمال الصالحات والقربات النافعات. كذلك أيضا مما يستقبل به هذا الشهر أيها الإخوة الكرام هو النية الصادقة في عمل الخير والعزم على استغلال أيامه ولياليه في طاعة الله سبحانه وتعالى. أوصى الإمام أحمد رحمة الله عليه ابنه عبد الله فقال له: انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. فإذا نوى الإنسان الخير ونوى العمل الصالح ولكن حال بينه وبينه حائل، فإن الله عز وجل يكتب له أجره ويكتب له ثوابه. فيجتهد المؤمن أيها الأحبة في طاعة الله عز وجل في هذا الشهر في أيامه ولياليه بالحرص على الفرائض أولا، ثم التقرب إلى الله عز وجل بنوافل العبادات من تلاوة وذكر وصدقة وإحسان وغير ذلك من الأعمال الصالحات. فهذه أيامه أيام قلائل، أيام رمضان أيام قلائل، سرعان ما تمضي وسرعان ما تنقضي، والموفق من وفقه الله عز وجل لطاعته في هذا الشهر العظيم. قد قال الله تعالى عن هذا الشهر: أياما معدودات سريعة الانقضاء، ما أن يدخل الشهر حتى نودعه. والموفق من استغل هذا الشهر بعمل الصالحات
والقربات النافعة التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وألا يضيع وقته في ما لا فائدة فيه أو فيما حرم الله، نسأل الله العافية والسلامة، كمن يجعل نفسه في هذا الشهر أمام الشاشات والقنوات الفضائية التي تبث ما حرم الله سبحانه وتعالى، فينزه الإنسان بصره وينزه سمعه عما حرم الله في هذا الشهر، وأن يعزم عزما شديدا على استثمار هذا الوقت الثمين وهذه الليالي العظيمة الشريفة في طاعة الله سبحانه وتعالى. رابعا، مما يستقبل بهذا الشهر أيها الإخوة هو الحرص على التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، لا سيما في أحكام الصيام، فيعرف المؤمن أحكام الصيام، ما يتعلق بشروطه، ما يتعلق بمفسدات الصيام حتى يحذر منها، وغير ذلك من الأحكام الشرعية التي تتعلق بهذا الشهر، وأيضا ما يتعلق بأحكام الزكاة، فقد جرت عادة الناس أنهم يخرجون زكاة أموالهم في هذا الشهر، فيتفقه أيضا في أحكام الزكاة، والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، فحري بالمؤمن أن يحرص على التفقه في دين الله عز وجل، فإن من علامة الخير بالعبد أن يوفقه الله عز وجل للعلم الشرعي والتفقه في الدين. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة الخير بك يا عبد الله أن تتفقه في دين الله عز وجل، والتفقه في الدين ولله الحمد متيسر، إذا استطعت أن تتلقاه مباشرة عن العلماء فهذا خير عظيم، وإن لم تستطع فعليك بكتبهم الموثوقة وبالأمور التي تبث عن العلماء في مواقع التواصل الاجتماعي، تسمع كلام سماحة شيخنا بن باز رحمة الله عليه في أحكام الصيام، وكذلك العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين في أحكام الصيام، وكذلك في أحكام الزكاة، تتعلم هذه الأحكام الشرعية حتى تعبد الله عز وجل على بصيرة، لأن شرط قبول العبادة بعد الإخلاص لله سبحانه وتعالى هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة لا تتأتى إلا بالعلم الشرعي والتفقه في دين الله عز وجل، فتنظر إلى صلاته صلى الله عليه وسلم فتصلي كما صلى، تنظر إلى زكاة ماله وكيف يزكيها عليه الصلاة والسلام فتفعل كذلك مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام، تنظر إلى صيامه فتصوم رمضان كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم، تنظر إلى أداء مناسك الحج كيف أداها النبي صلى الله عليه وسلم فتفعل كما فعل. هكذا المؤمن يعبد الله على بصيرة إخلاصا لوجه الله وموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك يكون هذا العمل مقبولا عند الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية في معنى قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، أي الذين اتقوا الله عز وجل في عملهم بأن كان خالصا لله صوابا على سنة رسول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا فيه من الفائزين المقبولين، إنه سبحانه وتعالى هو أجود الأجودين وأرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.